الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في الحلقات الماضية دار الحديث حول الشرك في الربوبية، في من زعموا أنهم يتصرفون في الكون أو يدبرون أمر الكون، أو أن لهم القدرة على الخلق والإحياء والرزق والإماتة وهكذا، والهداية والضلال. وننطلق اليوم بعد أن تكلمنا عن الشرك في الربوبية، نتكلم عن أنواع الشرك في الألوهية. طبعا قلنا من نواقض الإيمان الشرك في الربوبية، وبرضه من نواقض الإيمان الشرك في الألوهية. فكما كان هناك شرك في الربوبية، كما قلنا هناك أيضا شرك في الألوهية. والشرك في الألوهية قاتلت عليه الأنبياء ونزلت أو جاء به المرسلون. فاعتقاد ألوهية غير الله يناقض قول القلب وينقل صاحبه من الإسلام إلى الكفر. يعني اللي يعتقد ان في اله مع ربنا سبحانه وتعالى، او في اله غير ربنا، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا ينجينا وينجيكم. يقول ابن القيم ان الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود سبحانه وتعالى باسماء وافعاله، وذلك شرك الربوبية اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات الماضية، وشرك في عبادته ومعاملته، وهذا شرك الالوهية، وده اللي هنمشي معاه في الحلقات اللي جاية دي. وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، يبقى ممكن يكون زي مشرك العرب، عارفين أن ربنا خلق وهو اللي بيرزق وهو اللي بيحيي وهو اللي بيميت، لكن عبدوا اللات والعزة وهبل ومناة، ده شرك والعياذ بالله مخرج من المنة، مع إقرارهم أن الله عز وجل واحد في خلقه، هو الذي يرزق وهو الذي يملك سبحانه وتعالى. طيب، الشرك في الربوبية هو الشرك اللي يتعلق قلت لك في المعبود في ذاته وصفاته. والشرك في الربوبية يعني منه شرك التعطيل، ان مفيش رب غير فرعون، زي ما قال فرعون عن نفسه: ما علمت لكم من اله غيره، نسأل الله السلامة والعافية. وفي نوع تاني من الشرك انهم اثبتوا ألوهية الله لكن اثبتوا معه آلهة اخرى، كالنصارى والعياذ بالله الذين عبدوا عيسى، والمجوس اللي نسبوا حوادث الخير للنور وحوادث الشر للظلمة، وشرك القدرية اللي قالوا ان العبد بيخلق افعاله بنفسه، ده شرك مع ان ربنا خالق افعال العباد سبحانه وتعالى. يبقى القضية لابد ان ننتبه الى هذا. والشرك في التدبير، زي ما سمعنا في الحلقات اللي فاتت وشفنا في الحلقات اللي فاتت، ان في اولياء واقطاب وانجاب واوتاد بايه بيتصرفوا في الكون، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وقلنا قبل كده ان كتير ما انكروش توحيد الربوبية، لكن المشكلة ان معظم الخلق انكروا توحيد الالوهية، وان اعظم الشرك الواقع في الناس واقع في شرك الالهية. طيب، تعالوا بقى نشوف الشرك في الالهية. هو الشرك في عبادة الله عز وجل، وان كان صاحبه يعتقد ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته كما سمعت، ولا في صفاته ولا افعاله. والشرك في الالهية زي ما سمعت هو اوسع انتشارا ووقوعا من الشرك في الربوبية، فإنه قد يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ويمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكنه لا يخلص لله في عبادته. خلي بالك بقى الكلام ده، هو معتقد كل ده لكن في العبادة ربنا يسلمنا ويسلمك لا يخلص لله في عبادة. ده أول شرك، الشرك في العبادة. أول شرك في الإلهية، أول شرك في الإلهية الشرك في العبادة. يبقى هو موحد وعارف لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، موحد الله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، لكن الشرك في العبادة إنه بيعمل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وقد قلنا أن شرط قبول العبادة اتنين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني موافق للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالشرك في العبادة ربنا يسلمنا ويسلمك من أخطر ما يكون. يبقى هو آمن بالله، وحد الله في أفعاله وصفاته وأنه لا إله إلا هو، لكن لما جه يعمل العمل رأى فيه وعمل عملا لغير الله سبحانه وتعالى. فمن لم يخلص لله عز وجل في عبادته لم يفعل ما أمره الله عز وجل به، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اسمع في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري أو أشرك فيه معه غيري تركته وشركه. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. يبقى القضية أنه بيشرك مع ربنا في العمل ده نوع من أنواع الشرك في الإلهية. خلي بالك ونق عملك، وده الشرك الخفي اللي نسأل الله أن ينجيني وإياك منه. كل عمل بتعمله يا رب قول له يا رب أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، لأن أمر في منتهى الخطورة. طيب وإحنا بنتكلم برضو عن الشرك في الإلهية هتجد أن الشرك في الإلهية له أنواع. النوع الأول اعتقاد شريك لله مع الله في الإلهية، هنفصله. يبقى ربنا معاه إله تاني نسأل الله عز وجل، سواء زي ما قالت النصارى، سواء زي ما قال اليهود في العزير، سواء لما قال المجوس في النور والظلمة زي غيرهم، ونسأل الله السلامة والعافية. طيب أو صرف شيء من العبادات لغير الله زي ما قلنا شرك العبادة، أو الشرك في الطاعة إن أنا ربنا عافين وعافيك هعمل حاجة من الخاصية بالله سبحانه وتعالى، أعمل السجود الركوع النذر الحلف كذا. طيب نيجي للنوع الأول اللي هو اعتقاد شريك مع الله في الإلهية. من اعتقد أن أحدا مع الله يستحق العبادة أو يستحق أن يصرف له نوع من أنواع العبادة فقد وقع والعياذ بالله في الخلل، ووقع في قادح كبير من قوادح توحيد الإلهية. خلي بالك ربنا يسلمنا ويسلمك يا رب ونقض جانب توحيد الإلهية. النوع الثاني صرف شيء من العبادات لغير الله. جميع العبادات سواء كانت قلبية أو عملية أو قولية حق لله تعالى وحده، ما ينفعش أعبدا أي عبادة سواء كانت قول أو اعتقاد أو فعل أن أصرفها لغير الله، لا يجوز أبدا أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله فقد وقع في محظور من محظورات الشرك، ووقع في قادح من قوادح توحيد الإلهية والعياذ بالله. نسأل الله السلامة ونسأل الله النجاة. وهذا النوع له صور كثيرة جدا. النوع ده اللي هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة أو صرف شيء من العبادة لغير الله، وده هنفسر فيه شوية لأن كتير جدا بيقع في القصة دي. صوره بتنحصر في جانبين، الجانب الأول الشرك في دعاء المسألة والشرك في دعاء العبادة. نفصل الكلام ده. يبقى القضية إن النوع الثاني اللي هو صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى بيندرج تحت اتنين، إما الشرك في دعاء العبادة أو الشرك في دعاء المسألة، ودي مسألة خطيرة جدا 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 يجب أن ننتبه إليها. أول نوع من أنواع الشرك في الإلهية أو الشرك في صرف شيء لغير الله سبحانه وتعالى اللي هو دعاء المسألة. دعاء المسألة من أهم أنواع العبادة، وهو أن يطلب العبد من ربه جلب نفع أو دفع ضر، جلب مرغوب أو دفع مرهوب، كالاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وغيرها. كل ده هنتكلم عليه، هنتكلم ونفصل عن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالله وبغيره. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية اللي صرفوا العبادة لغير الله. ويجب صرف كل ده سواء استعاذة سواء استعانة سواء استغاثة سواء طلب من ربنا دفع ضر أو جلب نفع، ما ينفعش أبدا إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى معنى الدعاء حقيقة وشرعا هنا هو الطلب. هو ربنا بيقول وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. طيب إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى الدعاء حقيقته شرعا هو الطلب، والدعاء باعتبار معناه الحقيقي عبادة، بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وبعدين ربنا بيصرح بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي اللي هو عبادة، فقال اللي ينصرف عنه بقى إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي وحدي سبحانه وتعالى سيدخلون جهنم داخلين أي الذليلين صاغرين. وهذا وعيد شديد من الله عز وجل لمن استكبر عن دعاء الله. وفيه على الجانب الآخر لطف وإحسان بمن دعا الله عز وجل ولجأ إليه سبحانه وتعالى، لأنه توعد ربنا سبحانه وتعالى من ترك طلب الخير منه واستدفاع الشر به، وعده بهذا الوعيد البالغ الشديد إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة. فيا عباد الله انتبهوا واحذروا، وجهوا رغباتكم وعولوا في كل طلباتكم على أمركم بتوجيهها لله وحده، فالله أرشدكم إلى التعويل عليه وحده وكفل لكم الإجابة سبحانه وتعالى بإعطاء الطلبة، فهو الكريم سبحانه وتعالى الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويغضب ممن لم يطلب منه سبحانه وتعالى من فضله العظيم. من لم يسأل الله يغضب عليه، فملكه واسع سبحانه وتعالى يشمل كل أمور الدنيا وأمور الأخيرة، فكيف يلجأ العبد إلى غيره. من أمثلة الشرك في دعاء المسألة، خلي بالك بقى من الكلام ده، أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا المخلوق حيا أو ميتا، نبيا أو وليا، ملكا أم جنيا أم غير ذلك. ثاني مهم جدا من أمثلة الشرك في دعاء المسألة، أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، إلا الله سبحانه وتعالى. خلي بالك، سواء كان هذا المخلوق نبيا أو ملكا أو وليا أو جنيا أو غير ذلك، كأن يطلب منهم شفاء مريضه أو نصرة على الأعداء أو كشف كربة أو أن يغيثه أو أن يعيذه وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله من وهذا أمر من الأمور المنكرة شديدة الإنكار باتفاق أئمة المسلمين، نسأل الله السلامة ونسأل العافية. انتبه لهذا الأمر جيدا. طيب اتنين، يبقى بيطلب من الأول حاجة، بيطلب المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، النصرة والشيء، وانت شفت والفيديوهات مشهورة وموجودة، يا بدوي اشفي لابني، يا بدوي احيي لابني، يا بدوي جوزني، يا سوقي مش عارف اعمل لي، شفنا والكلام ده مزاع ولا مراء فيه ولا شك فيه. تقول له سيء عليك النبي، يا بدوي تشفي لابني، معاذ الله، كلامي اشعر البدن. اسأل الله ان يهديها واسأل الله ان يعلمها، لانها جاهلة، وهذا الكلام منشور في الناس وكل عند ولي ولا قبر روح وانت تسمع الكلام ده. يبقى ده النوع الاول. النوع الثاني في شرك دعاء المسألة، أن يجعل بينه وبين الله عز وجل واسطة في الدعاء، معتقدا بأن الله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاءه مباشرة، وأنه لا بد له من واسطة بينه وبين الله عز في علاه. يا ربنا، يقول لك أصل أنت إنسان مليان ذنوب وده ولي صالح، وإحنا ضربنا الأمثلة دي كتير جدا مش عايز أكرر، فأنت بتروح للولي الصالح ده عشان واسطة بينك وبين ربنا، هو لي خاطر عند الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نفس الكلام اللي قاله مشرك العرب بيقولوا بعض الضلال، الله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص وحده سبحانه وتعالى، والذين اتخذوا من دونه أولياء بيزعموا بقى إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول بس واسطة بيننا وبين ربنا، لأن إحنا وحشين والأولياء دول حلوين. ويستدل بقى يقول لك: يا سيدي أصل أنت مش فاهم، دول أولياء. وبعدين ربنا قال إن الأولياء، يقول عز وجل عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويضحك عليك، وصحيح أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قالش ربنا بينصره ولا بيشفي ولا بيمرضه ولا بيحيي ولا بيميته. هو ان اثبتنا ان ولي اصلا، لانك ما تثبتش الولايه لحد لم يثبتها الله. يعني الصحابه شهد لهم ان الله عز وجل ورسوله، اهل بيعه رضوان شهد لهم الله ورسوله، العشر المبشرين بالجنه الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لكن بعد كده تشهد لاي مخلوق بالولايه لم يشهد له الله عز وجل؟ لان شهدت لحد بالولايه شهدت له بالجنه، وانت لا تملك ذلك حتى لو سلمت انهم اولياء. يبقى ربنا لما قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم هم ولا يحزنون هم، مش انت، مش اللي راح تطلب منهم ولا تستغيث بيهم، لا ينفعوا ولا يضروا، دول هم ماتوا يطلبوا منك انت اصلا الدعاء، مش انت، مش هم اللي ينفعوك ولا هم اللي يضروك. يبقى ما حدش يضحك عليك ويقول لك ده ربنا اللي قال. يا عم هو احنا اللي قلنا الا ان اولياء؟ يا عم ربنا قال وصدق الله سبحانه وتعالى، لكن مال ده ومال ده؟ نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. فلما قالوا، قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون زلفى. الإمام الرازي أو الرازي قال وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن هؤلاء الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله عز وجل ونظيره في هذا الزمان. بيقول كده ونظيره في هذا في زمانه هو اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد منهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء عندهم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، والبركاوي الحنفي أيضا يقول مبينا بطلان شفاعة القبوريين وفساد قياسهم، قالوا اسمع بقى، إن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب، الوالد اللي مات المقرب عند الله، وتوجه إليه بهمته وعاكف بقلبه عليه، وانت شفت بيعملوا ايه عند القبور، يا ست يا رئيسة الديوان يا كذا يا كذا يا كذا يا عظيمة يا شريفة يا كريمة يا ست، انت ديك شفت وبتسمع، ربنا ينجينا وينجيك يا رب. وعاكف بقلبه عليه، يمكن شفت عند الراجل عند الحسين بيقولك طهر مصر من السلفيين، طهر مصر من اللي مش عارف ايه، الحسين هيطهر مصر؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والكلام ده منشور ومسموع وبيدعى عند القبور، نسأل الله السلامة ونسأل العافية. فقالوا ان العبد اذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب، يقول لك احنا احباب النبي وآل بيت النبي، والله العظيم بنحبهم اكتر منكم، والله العظيم بنحبهم، وما ينفعش نعبد ربنا الا واحنا نحبهم، وايماننا ينقص لو ما حبناهمش، بل ايماننا قد ينتفي ان لم نحب الله عز وجل ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. القضيه منتهيه، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. الكلام ده منتهي والكلام ده معروف، لكن مش معنى الحب ان انت تروح تستغيث وتتعلق قلبك بيه. فيقول البركاوي إن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله تعالى وتوجه إليه بهمته وعكف بقلبه عليه، اسمع بقى، صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه نصيب مما يحصل منه عند الله تعالى. وشبه ذلك اللي بيخدم عند ملك أو سلطان أو كذا، والملك ده شديد التعلق أو المحبة لهذا الخادم عنده ويعطيه من الإنعام والإفضال، فالمتعلق بالوالدة زي ما الخادم عند السلطان يناله من الإنعام، هو برضه هيناله من الإنعام من حصته بحسب تعلقه به. وبهذا السبب تعلقوا بالقبور وأصحابها واتخذوهم شفعاء على ظن أن شفاعتهم تنفعهم عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد عليهم وإبطال رأيهم. فالله سبحانه وتعالى زي ما قلنا اشترط في الشفاعة أمرين، فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، اسمع، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أول حاجة يأذن للشافع، ثانيا يرضى عن المشفوع، ودي شروط الشفاعة. وإزاي الناس اتخذت الميت الموتى شفعاء بينهم وبين الله عز وجل؟ كلام يطول، وازاي وقعوا في كده؟ ده اللي ممكن نبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.